يسر مركز رياض الصالحين الإسلامي بدبي أن يقدم لكم هذه المادة الصوتية.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين والمسلمين. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره، قال تعالى: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرِّض المؤمنين، عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها وردوها، إن الله كان على كل شيء حسيبا. الله لا إله إلا هو، ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، ومن أصدق من الله حديثا. يأمر تعالى عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم أن يباشر القتال بنفسه، ومن نكل عليه فلا عليه منه. ولهذا قال: لا تكلفوا إلا نفسك. روى ابن أبي حاتم عن أبي إسحاق قال: سألت البراء بن عازب عن الرجل يلقى المئة من العدو فيقاتل، أيكون ممن قال الله فيه: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة؟ قال: قد قال الله تعالى: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرِّض المؤمنين. ورواه الإمام أحمد عن سليمان بن داود عن أبي بكر بن عياش عن أبي إسحاق قال: قلت للبراء: الرجل يحمل على المشركين، أهو ممن ألقى بيده إلى التهلكة؟ قال: لا، إن الله بعث رسوله صلى الله عليه وسلم وقال: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، إنما ذلك في النفقة. وكذا رواه ابن مردويه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول الله جل وعلا: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك. هذه الآية جاءت بعد الكلام عن ذكر بعض أحوال المنافقين، ولا يزال السياق أيضا في ذكر بعض أفعالهم كما سيأتي معنا. وهنا يقول ربنا جل وعلا: لا تكلف إلا نفسك. وهذا فيه بيان أن هداية الناس وإصلاحهم أو إصلاحهم لا يكلف به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما هو معلوم أن الهداية على نوعين: هداية الدلالة والإرشاد، وهذا يتعلق بإبلاغ الدين، وهداية التوفيق، وهذا لله جل وعلا وحده، ليس لنبي ولا رسول ولا عالم. وهذه الهداية التي هي هداية التوفيق هي الهداية التي ينجو بها العبد من نار جهنم. أما هداية الدلالة والإرشاد فقد تحصل لبعض أهل الكفر ولا يؤمن، فحصلت له الهداية وهو الإبلاغ، البيان، الإرشاد. فقال جل وعلا بعد ذلك: قال: فقاتل في سبيل الله. وهذا فيه بيان أمر الإخلاص، ولذلك جاء في الحديث: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. إذن من قاتل حمية أو قاتل لدنيا أو قاتل عصبية أو قاتل لجماعة أو لفكر أو لنحو ذلك، فهذا ليس في سبيل الله. فقال هنا: فقاتل في سبيل الله، ثم بين له جل وعلا أنك ستبلغ في ما سيأتي معنا من قوله: وحرِّض المؤمنين، أي على القتال. قال قبل ذلك: لا تكلف إلا نفسك. وهذا فيه إعذار لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقوله: وحرِّض المؤمنين، أي على القتال، ورغبهم فيه وشجعهم عليه، كما قال لهم صلى الله عليه وسلم يوم بدر وهو يسوي الصفوف: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، وقد وردت أحاديث كثيرة في الترغيب في ذلك، فمن ذلك ما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة، هاجر في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها. قالوا: يا رسول الله، أفلا نبشر الناس بذلك؟ فقال: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة، وفوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر الأنهار، ومنه تفجر أنهار الجنة. وروي من حديث معاذ وأبي الدرداء وعبادة نحو ذلك. وعن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا سعيد، من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا نبيا وجبت له الجنة. قال: فعجب لها أبو سعيد فقال: أعدها علي يا رسول الله. ففعل. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأخرى يرفع الله بها العبد 100 درجة في الجنة، ما بين كل درجتين كما بين السماء إلى الأرض. قال: وما هي يا رسول الله؟ قال: الجهاد في سبيل الله. رواه مسلم. وقوله
قال هنا: وحرِّض المؤمنين، يعني على القتال، أي رغبهم مشجعهم. هذه الآية فيها الأمر بالتحريض، لكن فيها أيضا متضمنة عدم إثم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو الإثم على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم يستجيبوا له. فلما أمره الله جل وعلا بقوله: وحرِّض المؤمنين، شجعهم وحثهم، لكن إن لم يستجيبوا لك فلا إثم عليك. وقد جاء في قول الله جل وعلا: إن على الرسول إلا البلاغ، الرسول يبلغ. والنبي عليه الصلاة والسلام قام خطيبا في قومه وقال: قولوا لا إله إلا الله. وهذه الكلمة حتى يحاجج رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم يوم القيامة. فكان ممن اعترض على هذا البيان وهذه الدعوة عمه أبو لهب، قال: تبا لك، ألهذا جمعتنا؟ فلم يستجب. ولذلك يقول ابن حزم رحمه الله: ليس من شرط النصح القبول، ليس من شرط النصح القبول، إن عليك إلا البلاغ، وما على الرسول إلا البلاغ المبين، يبلغ عن الله جل وعلا ما أمره الله سبحانه وتعالى بتبليغه. قال الزهري: من الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التسليم. من الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التسليم. نعم.
وقوله: عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، أي بتحريضك إياهم على القتال تنبعث هممهم على مناجزة الأعداء ومدافعتهم عن حوزة الإسلام وأهله ومقاومتهم ومصابرتهم.
يعني بعد أن ذكر الله جل وعلا أو حث نبيه صلى الله عليه وسلم على أمر التحريض للمؤمنين على القتال، بيّن الله جل وعلا أن أمر هزيمة الكفار وأن أمر غلبتهم هو بيد الله جل وعلا. إذن على أهل الإيمان أن يبذلوا إيش؟ الأسباب، أن يبذلوا الأسباب، والله جل وعلا هو الذي يقضي بما شاء. قال: عسى الله، وعسى من الله في القرآن واجبة. ما معنى واجبة؟ يعني واقعة، أي لا بد أن تقع. إذا جاءت عسى من الله جل وعلا في القرآن فهي واقعة، يعني لا بد أن تقع. وقد جاء هذا عن ابن عباس وعن غيره. نعم.
وقوله: والله أشد بأسا وأشد تنكيلا، أي هو قادر عليهم في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى: ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض.
نعم، قال: والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. والله أشد، أشد هذه أفعل إيش؟ تفضيل. ولذلك قال أهل العلم يجوز استعمال اسم التفضيل أو أفعل التفضيل في الصفات المشتركة بين الله وخلقه، وهذا ليس فيه نقص في الصفات عندما تقول فلان عليم والله أعلم، فلان قوي والله أقوى، فلان شديد والله أشد، هذا جائز، والله أشد بأسا، فجائز استخدام أفعل التفضيل في الصفات المشتركة بين الله جل وعلا وبين خلقه. نعم.
وقوله من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، أي من سعى في أمر فترتب عليه خير كان له نصيب من ذلك. ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها، أي يكون عليه وزر من ذلك الأمر الذي ترتب على سعيه ونيته، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء. وقال مجاهد بن جبر نزلت هذه الآية في شفاعات الناس بعضهم لبعض. وقال الحسن البصري قال الله تعالى من يشفع ولم يقل من يشفع.
نعم. هنا يا إخوة بالنسبة لي أولا في اسم التفضيل أشد، طبعا هذا جائز فيما وردت فيه النصوص أولا، لأن هذا يكون من باب الصفة، وباب الصفة لا بد أن يكون توقيفيا ولا يصح في مقابلة كل شيء، فبعض الألفاظ لا تليق ولا تجوز في حق الله جل وعلا، فلا يقال فلان ظالم والله أظلم، أو ظلم الله من ظلمني كما يقول بعض الناس فيستخدمها على سبيل الدعاء، إن هذا لا يجوز، فالله جل وعلا منزه عن الظلم، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وأيضا مثل عبارة الخيانة، قل خان الله من خانني أو نحو ذلك، فهذه عبارات أيضا لا تليق بالله جل وعلا، لأن الخيانة ذميمة على كل حال. وما جاء في كتاب الله جل وعلا من صفات المقابلة أو صفات الجزاء فإن هذه لا تطلق إلا على سبيل المقابلة، ويمكرون ويمكر الله، خادعون الله وهو خادعهم، هذه تسمى صفات المقابلة، فلا يطلق على الله جل وعلا المخادع ولا الماكر ولا نحو ذلك، وإنما تأتي على سبيل مقابلة اللفظ بما يليق بالله جل وعلا، يمكر هؤلاء والله خير الماكرين، يخادعون الله وهو خادعهم، هذا دليل على قدرة الله جل وعلا وعلى إحاطته بهم. ثم قال من يشفع، أي جملة شرطية، من يشفع يحصل له كذا. والشفاعة ما هي؟ هي التوسط للغير في دفع الضر وجلب الخير، التوسط للغير في دفع الضر أو الضر وجلب الخير. فقال هنا من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها. الشفاعة أبواب ومجالاتها كثيرة، شفاعة في أمر تجارة، شفاعة في أمر زواج، شفاعة في أمر سكنة، شفاعة في أمر نفقة ونحو ذلك، هذه شفاعة. فقال من يشفع شفاعة حسنة، وهذا دليل على أن الشفاعة قد تكون حسنة وقد تكون سيئة، والدليل على ذلك سياق الآية أيضا، ولو لم يذكر الله جل وعلا بعد ذلك ومن يشفع شفاعة سيئة لأفادت الجملة الأولى أن هناك شفاعة حسنة، شفاعة حسنة وهناك شفاعة سيئة، لأن قوله من يشفع شفاعة حسنة هذا قيد احترازي عن الشفاعة السيئة. فقال ومن يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، من سعى لإنسان في أمر يكون له نصيب منه، يعني الأجر في ذلك، وهذا كمثل قوله جل صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى كان له من الأجر. ثم هذه الشفاعة لا بد أن نعلم أن شفاعتك عند إنسان لا تعني وجوب أن يشفع لك، ولذلك لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يشفع للمرأة قالت يا رسول الله آمر
أم شافع؟ قال شافع. قالت لا أريده، يعني الرجل لا تريد أن ترجع إليه. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم شافع أم آمر؟ قال شافع. فقالت لا أريده يا رسول الله، فلم يجبرها النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الإنسان إذا شفع الإنسان فاعتذر لك من جئت تشفع عنده، لا تأخذ في خاطرك منه وتقول جئت بنفسي وقدمت جاهي كما يقال وبوجهي ونحو ذلك ثم يرفض شفاعتي، أنت من أين لك أن تلزمه بأن يقبل الشفاعة سواء في أمر عفو أو نحو ذلك. ثم قال ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وزر. لماذا لم يقل ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له نصيب منها؟ هنا قال نصيب وهنا قال الكفل. قالوا الكفل هو القسم فيما يسوء، الكفل لا يكون في الشيء الحسن، يكون في الشيء السيء، القسم فيما يسوء. أما النصيب فيكون فيما يحسن. فلذلك قال ومن يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. نعم.
وقوله وكان الله على كل شيء مقيتا، قال ابن عباس وعطاء وقتادة أي حفيظا، وقال مجاهد شهيدا، وفي رواية عنه حسيبا، وقال ابن جبير والسدي وابن زيد قديرا، وقال عبد الله بن كثير المقيت المواظب، وقال الضحاك المقيت الرزاق.
يعني هنا لابد أن نميز بين بعض العبارات التي قد تفهم على طريقة الاستعمال المعتاد، وكان الله على كل شيء مقيتا، قد يظن السامع أن المقيت من إيش؟ من المقت، وهذا أي الانتقام والعذاب، وهذا خطأ. فالمقيت تدور المعاني في اللغة العربية على أمر الحفظ والقدرة، كان الله على كل شيء مقيتا يعني حفيظا أو قديرا. وهذا ينبهنا على أمر مهم جدا، وهو أن النظر في معاني القرآن لا يجوز لكل أحد، هذا أولا، ولا يجوز أن تأخذ ما تبادر لك من اللفظ. معنى ذلك أنك تأتي على مثل هذه الآية مثلا وكان الله على كل شيء مقيتا لكان معناها سيء، لأن المقيت إذا كنت تعتبره من المقت أي أن الله على كل شيء يعذب فلا يستقيم. فلا بد من النظر في تفاسير العلماء، ولا غنى للمسلم عموما ولطالب العلم خصوصا أن ينظر في تفاسير أهل العلم وأن يبحث عن معاني الآيات ولو كانت ظاهرة، لو كانت يعني في ظنه هو أنها ظاهرة، لأن هناك آيات يعني قد يغلب على الإنسان بمعرفته للعربية سواء معاني المفردات أو لما يغلب عليه في جانب النحو أن يظنها على معنى معين، ولكن إذا نظر في كلام أهل العلم وفي كلام علماء التفسير يجد أن الصحابة رضي الله عنهم على رأس المفسرين يقول بخلاف ما تبادر إلى ذهنك. إذن لابد من الرجوع إلى كتب العلماء، وإذا كانت الكتب تستشرح وينظر في شروحها فمن باب أولى النظر في كلام الله جل وعلا وما فيه من المعاني الواردة عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ومن جاء بعدهم. نعم.
وقوله إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها وردوها، أي إذا سلم عليكم المسلم فردوا عليه أفضل مما سلم، أو ردوا عليه بمثل ما سلم، فالزيادة مندوبة والمماثلة مفروضة. روى ابن جرير عن سليمان الفارسي قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليك يا رسول الله، فقال وعليك السلام ورحمة الله، ثم أتى آخر فقال السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك السلام ورحمة الله وبركاته، ثم جاء آخر فقال السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، فقال له وعليك، فقال له الرجل يا نبي الله بأبي أنت وأمي أتاك فلان وفلان فسلم عليك فرددت عليهما أكثر مما رددت علي، فقال إنك لم تدع لنا شيئا. قال الله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها وردوها فرددناها عليك، رواه ابن أبي حاتم معلقا، ورواه ابن مردوي من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه فذكره مثله، ولم أره في المسند والله أعلم. وفي هذا الحديث دلالة على أنه لا زيادة في السلام على هذه الصفة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إذ لو شرع أكثر من ذلك لزاده رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى الإمام أحمد عن عمران بن حسين أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليكم، فرد عليه ثم جلس فقال عشر، ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله، فرد عليه ثم جلس فقال عشرون، ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فرد عليه ثم جلس فقال ثلاثون، رواه أبو داود والترمذي والنسائي والبزار. قال الترمذي حسن غريب، وقال البزار قد روي هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه هذا أحسنها إسنادا. وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال من عليك من خلق الله فردد عليه وإن كان مجوسيا، ذلك بأن الله يقول فحيوا بأحسن منها أو ردوها.
ثم يقول ربنا جل وعلا وإذا حييتم بتحية فحيوا، تحية، التحية هي من الحياة، والمقصود منها الدعاء بالبقاء. لما تحيي إنسان معناه أنك تدعو له بالبقاء وبالحياة، ولذلك ما معنى قول المصلي التحيات لله؟ التحيات لله، التحيات لله كما قال أهل العلم هي جميع ألفاظ التعظيم والبقاء ثابتة لله، جميع ألفاظ التعظيم والبقاء ثابتة لله جل وعلا. حينما يتكلم العلماء عن باب المناسبات بين الآيات، فإن الآية السابقة كانت في الشفاعة، ثم جاءت هذه الآية في بيان أمر السلام تحية. ومن يعني أجمل ما وقفت عليه أن مناسبة الآية في كونها في السلام جاءت بعد أمر الشفاعة أن هذا الشخص إن قبل منك الشفاعة فبها ونعمت، وإن لم يقبل الشفاعة طيب خاطرك برد السلام، يعني حصل السلام، فجاء أمر التحية بعد أمر الشفاعة، سلمت عليه، إن قبل الشفاعة قبل الشفاعة ورد عليك السلام أيضا، يعني كسبت منه رد السلام وكسبت منه أيضا قبول الشفاعة، وإن لم يقبل الشفاعة لم يفسد ما بينك وبينه. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وعندما تقول للإنسان السلام عليكم هو دعاء له بالسلامة من الآفات الدنيوية والدينية والبدنية والسمعية والبصرية ونحو ذلك، جميع الآفات قل السلام عليكم. ولذلك استحضار معاني الأذكار في مثل السلام أو في مثل أذكار الصباح أو أذكار المساء مما يفتح للمسلم آفاق في باب التعبد لله جل وعلا، ومما يقوي صلته بالله. والنظر في هذه المعاني كذلك هو نظر في كتب أهل العلم الذين شرحوا هذه الألفاظ في كتب شروح الحديث ونحوها، فطالب العلم لو نظر في كل يوم في دعاء من الأدعية التي يحرص عليها ويداوم عليها في صباحه ومسائه، ونظر في ذلك في كتب العلماء في شروحهم لوجد خيرا كثيرا. وقد ألفت كتبا في فقه الأدعية والأذكار نافعة جدا ينظرها طالب العلم ويحرص عليها، وسيجد فيها من المعاني النافعة الماتعة مما يعني يقوي جانب التعبد، لأن الذي يتلفظ يا إخوة بهذه الأذكار وهو مستحضر لمعانيها غير الذي تجري على لسانه جري السهم وهو لا يعرف معناها، قد اعتاد لسانها عليها أو لسانه عليها. فقال هنا: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. إذن رد التحية منه ما هو مجزئ ومنه ما هو أفضل. منه ما هو مجزئ، إذا قال السلام عليكم تقولوا عليكم السلام، وأفضل إذا قال السلام عليكم أن تقولوا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وهل يوجد زيادة يعني مغفرته؟ صححها بعض أهل العلم، وربما الشيخ الألباني رحمه الله قد صح هذا اللفظ، وقيل إنه أيضا تراجع عن تصحيحه للقول بتضعيفه. وعلى كل حال فالوارد الصحيح الذي في الصحيحين في غيرهما هو هذه الصيغة الواردة فيما مر معنا في الحديث: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فمن قال لك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورددت عليه بمثلها فقد رددت بمثلها وبأحسن منها من حيث التمام، أنت لم تأتي بشيء آخر، لكن من حيث أنك أحسنت في فعلك وأتممت سلامك فقد أتيت بالمقصود من الآية. نعم.
فأما أهل الذمة فلا يبدأون بالسلام.
عفوا، يعني هنا في أثر ابن عباس هي فائدة، قال: من عليك من خلق الله فاردد عليه وإن كان مجوسيا. من سلم عليك، هكذا عندكم في النسخة؟ أي أحسنت. نحن عندنا من عليك، قلت على تقدير يعني أي شخص جاء إليك ونحو ذلك. على كل حال من سلم عليك. طيب، هذا جاء في استثناء فيما يتعلق ب سيأتي في كلام ابن كثير، لكن من الأمور المهمة أنه لو ابتدأك بأي تحية فإنك تحييه بهذه التحية أو تتمها له وتمتثل الآية. فلو قال لك مرحبا فتقول له مرحبا وسهلا، مثلا صباح الخير، صباح النور والعافية. بعضهم يحب السجع، صباح النور والبذور والسرور والحبور. على كل حال ولو كان غير مسلم، ولو أنك استحضرت في هذا الباب من رد السلام إظهار محاسن الإسلام وحسن الخلق بما يكون مدعاه إلى دخوله في هذا الدين والحرص على هذا الباب، فلا شك أن هذا تؤجر عليه، تؤجر عليه. نعم.
فأما أهل الذمة فلا يبدأون بالسلام ولا يزادون، بل يرد عليهم بما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سلم عليكم اليهود فإنما يقول أحدهم: السلام عليك، فقل: وعليك. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه. وقال الحسن البصري: السلام تطوع والرد فريضة. وهذا الذي قاله هو قول العلماء قاطبة، أن الرد واجب على من سلم عليه فيأثم إن لم يفعل، لأنه خالف أمر الله في قوله: فحيوا بأحسن منها وردوها.
نعم، يعني هنا إذا سلم عليكم اليهود فإنما يقول أحدهم: السلام عليك، يعني الموت. فلذلك أنت تقول له: وعليك، فترد عليه هذا الدعاء، ترد عليه هذا الدعاء. ولا يبدأ غيرهم بالسلام، السلام الإسلام، تحية الإسلام التي هي السلام عليكم ورحمة الله، لكن هل يبدأ بغير ذلك؟ لا يوجد ما يمنع من هذا، لا يوجد ما يمنع من هذا. وقوله عليه الصلاة والسلام: وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه، ما معنى هذا يا إخوة؟ معنى هذا عدم الإكرام لهم، وليس المقصود به التضييق عليهم في الطريق، فإن هذا لن يكون من الخلق الحسن. الناس يمشون في طريق فتأتي وتزاحمهم تضيق عليهم الطريق، لكن المقصود أن لا تكرمهم بفسح الطريق لهم، وفرق بين المعنيين، فرق كبير في هذا. نعم. ثم ذكر هنا أن قول العلماء قاطبة أن الرد واجب، على من سلم عليه، كما أن السلام ابتداء السلام سنة، ابتداء السلام سنة، لكن الرد واجب. ولا يصح يا إخوة أن تستبدل صيغة السلام. إذا قال لك رجل السلام عليكم ورحمة الله، ولو عليكم السلام يا سادة يا كرام، فهذه ليست من الألفاظ، ولا هذه ولا أنك رددتها ولا رددت بأحسن منها أبدا. فالرد يكون بالوارد، هذا هو الأصل. بعد ذلك رحب به بما تشاء ولا حرج في هذا، لكن من قال لك السلام عليكم ترد عليه بصيغة السلام الواردة. نعم، وهنا يسقط عنك الواجب، هنا يسقط عنك الواجب. نعم.
وقوله الله لا إله إلا هو إخبار بتوحيده وتفرده بالإلهية لجميع المخلوقات، وتضمن قسما لقوله لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، وهذه اللام موطئة للقسم. فقوله الله لا إله إلا هو خبر وقسم أنه سيجمع الأولين والآخرين في صعيد واحد فيجازي كل عامل بعمله. وقوله تعالى ومن أصدق من الله حديثا، أي لا أحد أصدق منه في حديثه وخبره ووعده ووعيده، فلا إله إلا هو ولا رب سواه.
نعم، هنا يعني ختم الله جل وعلا هذه الآية بأمر التوحيد، الله لا إله إلا هو لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. ودائما يذكرنا ربنا بيوم القيامة لأنها يوم الجزاء، فإذا جاء أمر بشيء أو نهي عن شيء جاء ذكر يوم القيامة لأنها دار الجزاء، أو قد تحث فعل الأوامر واجتناب النواهي بأمر الإيمان بيوم القيامة. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، فليقل خيرا أو ليصمت، ونحو ذلك من الأحاديث الواردة، والآيات في هذا كثيرة. ثم قال ومن أصدق من الله حديثا، وفيه بيان أن كلام الله يطلق عليه لفظ الحديث، لفظ الحديث لقوله ومن أصدق من الله حديثا. نعم.
فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله، فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا، إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم، ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم، فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها، فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلام ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم، وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. يقول تعالى منكرا على المؤمنين في اختلافهم في المنافقين على قولين، واختلف في سبب ذلك، فروى الإمام أحمد عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى أحد فرجع ناس خرجوا معه، فكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم فرقتين، فرقة تقول نقتلهم وفرقة تقول لا، فأنزل الله فما لكم في المنافقين فئتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها طيبة وإنها تنفي الخبث كما ينفي الكير خبث الحديد، أخرجه في الصحيحين. وقد ذكر ابن إسحاق في وقعة أحد أن عبد الله بن أبي بن سلول رجع يومئذ بثلث الجيش، رجع بـ300 وبقي النبي صلى الله عليه وسلم في 700.
نعم. يقول ربنا جل وعلا فما لكم، استفهام استنكاري والخطاب للصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا، وهذا فيه ذم الاختلاف، فالله جل وعلا نهاهم عن هذا الاختلاف، ولا سيما وهم بين ظهراني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم سيقضي بما يوحيه الله جل وعلا له في أمر أهل النفاق وما فعلوه وما خببوا الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرادوا أن يفرقوا الجيش، فأنكر الله جل وعلا على أهل الإيمان اختلافهم في المنافقين، وهذا يدعو إلى قضية مهمة وهو الحرص على الجماعة وعدم حصول أمر أو الانجذاب إلى أمر يؤدي إلى الاختلاف. الأصل عدم الاختلاف يا أخي، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ولا يتعلق قضية الاعتصام فقط بعدم التحزب والتفرق إلى جماعات وفرق، بل حتى إلى آراء مختلفة متضاربة، فإن الأصل هو عدم الاختلاف، وأما الاختلاف فأمر قدره الله جل وعلا كونا، لكن الأمر الشرعي ما هو؟ الاجتماع أم الافتراق؟ الاجتماع. معنى ذلك أن ينبذ أهل الإسلام كل أمر يدعو إلى تفرقهم. أسباب التفرق كثيرة، منها التحزبات سواء للجماعات أو للأشخاص، منها الافتئات على ولاة الأمر، فإن هذا من أعظم ما يضرب في صميم الاجتماع، اجتماع المسلمين، التفرق والاختلاف والافتئات على ولاة الأمر والتحزبات وما يتبع ذلك من مظاهر الاعتصامات والمظاهرات ونحو ذلك مما يشق العصا. ثم أيضا مما يفرق أهل الإسلام الآراء المخالفة للنصوص، فإن الأصل تقديم النص، إذا كان النص يقدم يا إخوة فيما فيه خلاف بين أهل العلم، بين أهل العلم، فما بالك بين غيرهم؟ إذا اختلف أهل العلم في مسألة وهناك نص فالنص يقضي على الخلاف، فكيف إذا كان هناك خلاف في أمر ليس من باب العلم ولا من ويفرق أهل الإسلام؟ إن الواجب على أهل الإسلام أن لا ينشغلوا بذلك، بل ينشغلوا بتحقيق المقاصد الشرعية من الحفاظ على جماعة المسلمين والسمع والطاعة لإمامهم والحرص على عدم التفرق، هذا الذي ينبغي. ولذلك الذين يسعون في الفتن ويدخلون في الفتن ويتكلمون في أمور الفتن، هؤلاء في الحقيقة لم يحققوا هذا المقصد الشرعي من قضية الاعتصام، فتجده ولاجا خراجا من فتنة إلى فتنة. هل هذا يحقق قضية الاعتصام والاجتماع وعدم الافتراق؟ لا. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما أوصى حذيفة قال: فاعتزل تلك الفرقة كلها، اعتزل الاختلافات والافتراقات والكلام الذي لا يفيدك في أمر دينك، اعتزله واحرص على جماعة المسلمين وإمامهم. هكذا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، وهذه القضية التي ينبغي نحن أن نتمسك بها دائما. اجعل في قضية الاعتصام وعليك بجماعة المسلمين وإمامهم، الحاكم الذي ولاه الله جل وعلا أمرك له من حق البيعة والسمع والطاعة، وهذه كلها معاني تناقض موضوع إيش؟ الافتراق والاختلاف. نعم.
وقوله: والله أركسهم، أي ردهم وأوقعهم في الخطأ بما كسبوا، أي بسبب عصيانهم ومخالفتهم الرسول واتباعهم الباطل. أتريدون أن تهدوا من أضل الله؟ ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا، أي لا طريق له إلى الهدى ولا مخلص له، ولا مخلص أو لا مخلص له إليه.
نعم. قال: والله أركسهم بما كسبوا. هذه الآية رد على طائفتين، رد على القدرية ورد على الجبرية. طيب، أين الرد على القدرية يا إخوة؟ أركسهم، لماذا؟ عايش أبو علي. نعم، الله أركسهم، ومعنى ذلك أن أفعال القدرية القائلين بأن أفعال الله أو أن أفعال العباد لا تقدير لها من الله جل وعلا الله جل وعلا بين أن هذا بتقدير الله، الله أركسهم بما كسبوا، رد على الجبرية، لأن الجبرية يقولون العبد لا عمل له، والله جل وعلا أثبت له العمل، قال بما كسبوا. ثم إن الله جل وعلا لما قال بما كسبوا هذا فيه إثبات الأسباب، فيه إثبات الأسباب، أركسهم بما، الباء هنا سببية، باء هنا سببية. والناس في باب الأسباب يا إخوة على ثلاثة أقوال. القول الأول من لا يرى الأسباب أنها مؤثرة أبدا، وهذا أمر لا يقبله العقل فضلا عن الشرع. الشرع جاءت قضية الأسباب في آيات كثيرة، تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، باء سببية. وهذا القول لا يصح عقلا، لأنه لا يستقيم فهمه على وجه صحيح. هؤلاء يقولون إن القطع حصل عند السكين لا بها، هذا أمر لا يعقل، والموت حصل عند الحادث لا به، يسمون نفاة الأسباب. ويقابلهم من يقول بأن الأسباب هي مؤثرة بذاتها، هي مؤثرة بذاتها، وهذا ضلال مبين. إذن ما القول الصواب في ذلك؟ أنها مؤثرة بما جعل الله جل وعلا فيها من تأثير، بما جعل الله جل وعلا فيها من تأثير، وهذا هو الحق. وقد يأتي السبب ولا يحصل المسبب، لأن المسبب الله جل وعلا ما قضى بهذا الأمر، يتزوج الإنسان ولا يرزق الولد، يتجر ولا يكسب، هذا أمر بذل فيه السبب ولم يحصل المقصود من ذلك. إذن هي مؤثرة لكن بما جعل الله جل وعلا فيها من القوة أو القوة المؤثرة، وليست هي مؤثرة بذاتها. نعم.
ثم قال ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، أي هم يودون لكم الضلالة لتستووا أنتم وإياهم فيها، وما ذلك إلا لشدة عداوتهم وبغضهم لكم. ولهذا قال فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا، أي تركوا الهجرة، ابن عباس. وقال السدي أظهروا كفرهم،
يعني تركوا الهجرة، هذا قول ابن عباس. نعم.
فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا، أي لا توالوهم ولا تستنصروا بهم على الأعداء ما داموا كذلك،
يعني الحرص على الاستنصار بأهل الإيمان الصادقين. وأما من كان له جهة إلى أهل الضلال أو إلى أهل الكفر أو نحو ذلك فإنه لا يستنصر به. نعم.
ثم استثنى الله سبحانه من هؤلاء فقال إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق، أي إلا الذين لجأوا وتحيزوا إلى قوم بينكم وبينهم مهادنة أو عقد ذمة فجعلوا حكمهم كحكمهم.
نعم. قالوا لأن معاهد المعاهد معاهد، يعني إذا أنت عاهدت شخصا فجاء شخص عاهده فإن هذا الذي جاء يدخل في المعاهد الذي بينك وبين الأول. نعم.
وهذا قول السدي وابن زيد وابن جرير. وقد روى ابن أبي حاتم عن علي بن زيد بن جدعان عن الحسن أن سراقة بن مالك المدلجي حدثهم قال لما ظهر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، على أهل بدر وأحد وأسلم من حولهم، قال سراقة بلغني أنه يريد أن يبعث خالد بن الوليد إلى قوم بني مدلج، فأتيته فقلت أنشدك النعمة، فقالوا صح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه ما تريد، قال بلغني أنك تريد أن تبعث إلى قومي وأنا أريد أن توادعهم، فإن أسلم قومك أسلموا ودخلوا في الإسلام، وإن لم يسلموا لم تخشن قلوب قومك عليهم. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيد خالد بن الوليد فقال اذهب معه فافعل ما يريد، فصالحهم خالد على أن لا يعينوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن أسلمت قريش أسلموا معهم، فأنزل الله: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء. ورواه ابن مردوي وقال: فأنزل الله: إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق فكان من وصل إليهم كانوا معهم على عهدهم. وهذا أنسب لسياق الكلام. وفي صحيح البخاري في قصة صلح الحديبية: فكان من أحب أن يدخل في صلح قريش وعهدهم، ومن أحب أن يدخل في صلح محمد وأصحابه وعهدهم. وقوله: أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم، هؤلاء قوم آخرون من المستثنين عن الأمر بقتالهم، وهم الذين يجيئون.
يعني الفئة الأولى يا إخوة هم الذين دخلوا ضمن العهد مع قوم بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهود ومواثيق، فدخلوا معهم. هذه الطائفة الثانية لم تدخل في هذه المعاهدات، لكن بقوا متحيرين، لأن القتال ضد قومهم، فهل يقاتلون مع قومهم أو يقاتلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولذلك قال بعض المفسرين أن هؤلاء من أهل الإيمان، لكن بقي في عندهم شيء من التخوف أو نحو ذلك. نعم.
وهؤلاء قوم آخرون من المستثنين عن الأمر بقتالهم، وهم الذين يجيئون إلى المصاف وهم حصرة صدورهم، أي ضيقة صدورهم، مبغضين أن يقاتلوكم، ولا يهون عليهم أيضا أن يقاتلوا قومهم معكم، بل هم لا لكم ولا عليكم، ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم، أي من لطفه بكم أن كفهم عنكم. فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم، أي المسالمة، فما جعل الله لكم عليهم سبيلا، أي فليس لكم أن تقاتلوهم ما دامت حالهم كذلك. وهؤلاء كالجماعة الذين خرجوا يوم بدر من بني هاشم مع المشركين فحضروا القتال وهم كارهون، كالعباس ونحوه. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ عن قتل العباس وعبر بأسره.
كان النبي صلى الله عليه وسلم يرجو أن يسلم العباس رضي الله عنه وأرضاه، فلم يرغب النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتل ويتخذ أسير، وكان في هذا من الحكمة منه صلى الله عليه وسلم أن كان بعد ذلك إسلام العباس رضي الله عنه وأرضاه. فهذه الأمور يقدرها ولي الأمر في أمر التعامل مع أهل القتال، سواء في أمر الأسر أو الفدية أو نحو ذلك. نعم.
وقوله: ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها، هؤلاء في الصورة الظاهرة كما تقدمهم.
هذه الطائفة رقم كم يا إخوة؟ ثلاثة. هؤلاء نعم لن يقاتلوكم ولن يقاتلوا قومهم، لكن هؤلاء يريدون أن يأمنوا، إن كانت الغلبة لكم ذهبوا معكم بعد ذلك، وإن كانت الغلبة لقومهم ذهبوا مع قومهم، لكن ما الذي يفرق بينكم وبينهم؟ النية. بينهم وبين الذين سبقهم النية، والنية لها أثر عظيم، أثر عظيم. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول لأصحابه: إن معكم رجال في المدينة ما نزلتم منزلا أو إلا كانوا معكم. حبسهم إيش؟ إيش كانوا معكم؟ في النية، كانوا معكم في النية، فلهم الأجر، لهم الأجر. الإنسان بنيته يؤجر حسنات عظيمة جدا. ولذلك انوي الخير وأنت في خير ما نويت الخير، ما دام أنك تنوي الخير فأنت في خير، وإن تمكنت من العمل فيجب عليك العمل فيما هو واجب ويستحب فيما هو مستحب. نعم.
ولكن نية هؤلاء غير نية أولئك، فإن هؤلاء قوم منافقون يظهرون للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه الإسلام ليأمنوا بذلك عندهم على دمائهم وأموالهم وذراريهم، ويصانعون الكفار في الباطن فيعبدون معهم ما يعبدون ليأمنوا بذلك عندهم، وهم في الباطن مع أولئك، كما قال تعالى: وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. وقال هاهنا: كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها، أي انهمكوا فيها. وقال السدي: والفتنة هاهنا الشرك، وحكى ابن جرير عن مجاهد أنها نزلت في قوم من أهل مكة كانوا يأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيسلمون رياء ثم يرجعون إلى قريش فيرتكسون في الأوثان يبتغون بذلك أن يأمنوا هاهنا وهاهنا، فأمر بقتالهم إن لم يعتزلوا ويصلحوا. ولهذا قال تعالى: فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم، أي عن القتال، فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم، أي أين لقيتموهم، وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا، أي بينا واضحا.
اختلف الحكم حينما كان في حال الطائفتين قبل وبين الطائفة الأخيرة التي هي طائفة أهل النفاق، فالله جل وعلا في هؤلاء لم يأمر بالعفو عنهم أو الصفح عنهم أو عدم قتالهم، وذلك لأن هؤلاء يريدون أن ينظروا إلى حظهم من الدنيا، فإن كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذوا منه، وإن كان مع الكفار ذهبوا معهم. وهذا للأسف حال كثير، وإن كانت الآية في أهل النفاق والكفر، إلا أن أيضا الكثير من الذين يتلونون على حسب مصالحهم يسلكون مثل هذا المسلك. والنبي عليه الصلاة والسلام قد ذكر أن شر الرجال ذي الوجهين، الذي يأتي يوم القيامة له وجهان، هذا من شر الذين يحشرون يوم القيامة. وهذا حال بعض أهل الضلال والانحراف، الذين إذا كان لهم صولة وجولة رفعوا عقيرتهم بباطلهم وضلالهم، وإذا تمكن أهل الحق منهم ذهبوا إلى الحق يحجزوا لهم أيضا مقاعد عند أهل الحق، فلا يريدون أن يكونوا في حال انكسار أبدا، فإن رجع أهل الباطل ذهبوا إليهم، وهكذا يتلونون على حسب مصالحهم وعلى حسب حاجاتهم. لكن صاحب الحق يا إخوة لا ينظر إلى حال التمكن الباطل أو غير ذلك، فهو دائما يتمسك بالحق ويدعو إلى الله جل وعلا بحكمة. وننظر في زماننا هذا أن كثيرا من أرباب الجماعات الذين كانوا يتحدثون في أمور الخروج ويحرضون الشعوب، لما اتخذت ضدهم الدول الاتخاذات الشرعية الصحيحة في منعهم وقطع عقيرتهم ومنع انتشار باطلهم، انقلب بعضهم على أصحابه وصار أيضا كما يقولونهم قولا باطلا من غلاة الطاعة، كانوا يجعلون هذه مذمة لأهل الحق، يصمون بها أهل الحق أنهم يغلون في حكامهم، ثم إذ بهم هم ينقلبون لمصالحهم ويسلكون مثل هذه المسالك. فهذه الأمور يذم عليها لأنها تدل على أن صاحبها متقلب، ليس له وجه في التمسك بالحق وفي رد الباطل. نسأل الله جل وعلا لنا ولكم الثبات، وأن يرزقنا التمسك بالحق والثبات عليه، وأن يميتنا على ذلك، إنه الولي على ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، الحمد لله رب العالمين.